طيب خلونا نبلش يا أخوان. لا تستارت. الله يبارك بكم. ما شاء الله. لا حبلش دغري بس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله ربي أسأل أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. I ask Allah to grant us all the sincere intentions. طيب نكمل من حيث وصلنا. Let us continue from where we stopped. قال المؤلف رحمه الله: فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد والسكون والنوايا والخواطر، فهو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله. The author said, every creation that exists, be it among entities or deeds, from the fine dust to the arsh, and every movement, rest, intention, and thought of the slaves is created by Allah. Hence, no one other than Allah, be it nature or cause, creates anything. Things become existent by Allah's will, power, and destiny, and in accordance with His eternal knowledge. شرح ذلك أن كل ما يدخل في الوجود، كل ما لم يكن موجودا ثم وجد، سواء كان شيئا له حجم، وهذا معنى الأعيان، أو عملا فهو مخلوق. The explanation: everything that comes into existence whether it has a volume or it is an attribute is created. لأن المخلوقات شيئان: حجم وصفات الحجم. Because the creations are divided into two kinds: what has a volume and the attributes of this volume. فالأعيان الصغيرة كالذرة، هذا الهباء الذي يرى في ضوء الشمس الداخل من الكوة، والشيء الكبير الحجم الكبير كالعرش وما بينهما، وما هو أصغر من هذه الذرة، كل ذلك بخلق الله. The small volumes like the dust or those fine things that you see when the sunshine enters from the window. What's smaller than that? And what's bigger, up till Al-Arsh, all those volumes are created by Allah. والأعراض وهي صفات الأحجام، سواء كانت نية أو خاطرا أو حركة أو سكونا أو كلاما أو علما أو غير ذلك، فهذا أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى. Likewise, the attributes of volumes, like speech, knowledge, movement, getting into rest, immobility, Thoughts, and all other aspects of doings and attributes are created by Allah Tabaraka wa Ta'ala. لم يخلق ذلك طبيعة ولا علة. It is not created by nature and it is not created by reasons. الطبيعة يعنون بها صفة الشيء. فالطبيعة لا تخلق شيئا، ليست طبيعة الأرض والهواء والضوء والحرارة والبرودة هي التي تخلق الثمرة، إنما الخالق هو الله. Things are not created by nature. Nature means the way things are. So it's not the nature of the soil, the nature of the tree, the nature of the air, the nature of weather that creates the leaves, for example, or the fruits. إنما الخالق هو الله تعالى. What creates, Allah is the one who creates that. والعلة في اصطلاحهم هو الشيء الذي يوجد به الأمر، بحيث إذا وجدت العلة لا يتخلف المعلول، لا بد أن يوجد المعلول. العلة في اصطلاحهم مثل إذا كان خاتم في الإصبع، فحركة الإصبع علة لحركة الخاتم. إذا تحرك الإصبع لا بد أن يتحرك الخاتم، لا يتخلف. إذا وجد هذا لا يتخلف هذا، هذا عندهم العلة. أيضا ليس الخالق هذه العلة التي يتكلمون عنها. Also reasons do not create anything. The philosophers, they have something that it's called in Arabic illa, that might be translated into English as reasons. For them, it is something by which another thing exists, and whenever it is there, the result has to exist. In Arabic they call it illa, cause, maybe. Also, this is not the creator, this does not create anything. Rather, the one who creates everything is Allah Tabaraka wa Ta'ala. على حسب قولهم الطبيعة الواحدة تفعل في الجسم فعلا واحدا، وأنت ترى الشجرة مغروسة في أرض، أو الشجر مغروسا في أرض واحدة يسقى بماء واحد يتعرض لحرارة واحدة وبرودة واحدة وضوء واحد، ثم ترى ثماره تختلف، بل أنت ترى الأجزاء المختلفة الأجزاء تختلف في الثمرة الواحدة، وهي تتعرض لنفس الحرارة والبرودة والتربة وغير ذلك، وإنما هذا لأن الخالق هو الله الواحد الموصوف بالإرادة والاختيار، لا علة ولا طبيعة. According to what they say, under the same effects, the similar bodies, they react in the same way, they give the same results. You see the same tree that gets its nutrition, that gets its nutrition, if you want, from the same soil, from the same water, under the same conditions of weather, carries different fruits. Fruits that are not the same. Some bigger, some smaller, some sweeter, some more, etc. One piece of land that has the same trees, kind of trees in it, every tree is different from the other. Even the same fruit might have different parts that differ one from another. This is because the Creator is Allah, who is attributed by will and power. It's neither nature nor causes. فكل شيء يدخل في الوجود يدخل في الوجود بمشيئة الله وقدرته. So everything exists by the will of Allah and by Allah's power. بتقديره وعلمه الأزلي. By His eternal knowledge and His decree. بدليل قول الله تعالى وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. One of the proofs of that is the saying of Allah in Surah Al-Furqan وخلق كل شيء، which means He is the one who brings everything from the state of non-existence to the state of existence. الشيء في لغة العرب معناه الموجود، المتحقق الوجود، فيشمل الأجسام والأعمال. الشيء في لغة العرب ليس الجسم فقط. The term شيء, which is mentioned in the verse, in the Arabic language, includes bodies and deeds. It does not mean only the volumes, the bodies. شيء in the Arabic language means what exists. to everything that exists is created by Allah. المعتزلة يقولون وخلق كل شيء يعني الأجسام. نقول الله قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ففي هذه الآية تسمية الله شيئا، والله ليس جسما بإجماع منا ومنهم. فالشيء إذن هو الموجود، ليس الجسم. The Mu'tazila, when they come to this verse, they lie here. They say Shay refers to bodies. But they say in the Arabic language, this is what it means, bodies. It does not include deeds. We tell them, Allah Ta'ala said, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهِ. In this verse, the term shay is applied to Allah tabaraka wa ta'ala. And by consensus, among us and them, we and them agree that Allah is not a body. They agree with us on this issue. So in this verse, shay is applied to Allah, although Allah is not a body. Thus, it is not correct that shay refers only to bodies in the Arabic language. Rather, shay means what exists. ومن سخافة المعتزلة أنهم قالوا كل عمل اختياري يخلقه فاعله، حتى البهائم على زعمهم تخلق أعمالها، حتى البقة والبعوضة عندهم هي تخلق أفعالها الاختيارية. فعلى زعمهم خلق الله أقل من خلق غير الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. The Mu'tazila went to the point that they said every deed, every doing is created by the one who does it. Every voluntary deed or doing is created by the one who does it. They said even the animals, even the mosquito, the tick and the like, they create their doings. So according to them, the creations of other than Allah are more than the creations of Allah. نعوذ بالله. لأن الأعمال أكثر بكثير من الأجسام. It is clear that the doings and the deeds are much more than bodies. الجسم الواحد يعمل أعمالا كثيرة جدا. Just one body, one volume makes a lot of doings. لذلك لا يجوز التردد في تكفير المعتزلة. This is why it is not permissible to hesitate about judging them as blasphemers. الإمام أبو منصور البغدادي قال أجمع أصحابنا على تكفيرهم. وأبو منصور إمام كبير من أئمة الأشاعرة والشافعية. And this is why it is not permissible to hesitate and judge the Mu'tazila as blasphemers. Abu Mansur al-Baghdadi, who is a great imam among the Ash'aris and the Shafi'is, said, our scholars agreed, all of them, to judge them as blasphemers. وقال الحافظ مرتضى الزبيدي الحنفي لم يزل أصحابنا فيما وراء النهر على تكفير المعتزلة. ما وراء النهر بلاد واسعة، حيث الآن بخارى وتشقند وسمرقند وغير ذلك من البلاد، كلها حنفية تلك البلاد. الحافظ مرتضى الزبيدي said, he's a Hanafi scholar, حافظ of hadith, said, our scholars in the area which is behind the river, I'm translating literally, it's the area including Bukhara, Tashqand, Samarqand, and all those cities nowadays in the ex-Soviet Union. The people there are mostly Hanafis. So he said our scholars there never ceased from judging the Mu'tazila as blasphemers. وقد سئل الإمام مالك عن تزويجهم، قال سئل هل يجوز تزويج البنت المسلمة من المعتزلي؟ فقال قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Likewise الإمام مالك was asked about marrying for, is it permissible to give a Muslim woman in marriage to one of the Mu'tazila? He answered by mentioning the verse وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, which means which means one is not entitled to give one's daughter in marriage to a blasphemer. Even if the believer who wants to marry her is a slave, then let him give her in marriage to this slave and not to a blasphemer, regardless of his situation, which means they are blasphemers. فإذا لا أحد يحدث من العدم إلى الوجود إلا الله. So no one brings anything from non-existence to the state of existence except Allah. ومن خالف في هذا فهو كافر. And anyone who goes against this creed is a blasphemer. قال المؤلف قال النسفي فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى فليس للعبد إلا الكسب وأما الخلق فليس لغير الله قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. The author said, An-Nasafi said that if a person hit glass with a stone and broke it, then the acts of hitting and breaking and the state of being broken were created by Allah. The slave only acquires the act. Allah is the one who creates. Allah is the only one who creates. Allah Ta'ala said, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Surah Al-Baqarah, Ayah 286 means every individual self will be rewarded by Allah for the good deeds it acquired and will be accountable for the sins it committed. شرح ذلك أن الشخص إذا ضرب زجاجا بحجر فكسره فهنا حصل منه فعل وهو الرمي بالحجر الضرب هذا فعل الإنسان والحجر أثر في الزجاج فكسره فهذا أثر الحجر والزجاج انكسر فهذا أثر في الزجاج هذا الضرب والكسر والانكسار بخلق الله تبارك وتعالى. If the person hits a glass with a stone, then you have here the act of throwing the stone. This is one act. The glass might be broken and it might not. If it is, then you have the effect of the stone hitting the glass, which is to break the glass. And you have the glass that was broken. All of this is created by Allah Tabaraka wa Ta'ala. أما العبد فلم يخلق شيئا. The slave did not create anything. العبد له الكسب. The slave acquires his deed. He does not create it. معنى الكسب أن يوجه قصده وإرادته لفعل شيء فيخلق الله هذا الفعل عند ذلك. الكسب هو قيام الفعل بالعبد بإرادته مع توجيه إرادته نحوه. إرادته لا شك مخلوقة، والفعل لا شك مخلوق، والخالق هو الله. لكن هذا لا ينفي أن العبد اكتسب الفعل. إذا مشى زيد يكون وجه إرادته نحو المشي. إذا خلق الله المشي فيه يكون قام هذا المشي بزيد بإرادته مع توجيه قصده نحوه. هذا يسمى الكسب. من الذي مشى؟ زيد. المشي قام بمن؟ بزيد. الذي اكتسب المشي؟ زيد. لكن الذي خلق المشي وخلق زيدا وخلق قصده وإرادته هو الله تبارك وتعالى، وزيد لم يخلق شيئا. So the slave only acquires his deed, which means the slave directs his intention towards doing something. When Allah creates that deed, which means for the deed to be created in the slave, while his intention, the intention of the slave, is directed towards doing it. This is what it means to acquire the deed. For example, if someone so and so walks, he takes few steps, he is attributed with that movement, while his intention is directed towards doing that. This is to acquire the deed. This is acquiring the deed. The deed is created by Allah. The one who's walking is created by Allah. His intention is created. by Allah. But who is the one who's walking? So and so. So he is acquiring the deed. This is what it means to acquire the deed. It does not mean to create anything. فالله يخلق والعبد يكتسب. So Allah creates and the slave acquires. العبد لا يخلق شيئا. The slave does not create anything. وهذا واضح, and this is clear. أنا عندما أمشي لا أدري كم هو طول كل خطوة. When I walk, I do not know what's the length of each step. لو كنت أنا الخالق لعلمت طولها. Had I been the creator of that step, I would have known its length. لأن الخالق لابد أن يكون عالما. Because the creator has to be attributed with knowledge. كما قال ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Just as Allah said in Surah Tabarak, Surah Al-Mulk, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, which means the one who creates is also attributed with knowledge, that the one who creates is knowledgeable about what he creates. أنا عندما أتكلم لا أعرف أي وتر يتحرك مع كل حرف. لو كنت أنا الخالق لكلامي لعرفت أي وتر يتحرك. When I speak, I do not know which vocal cord is vibrating with each letter. Had I been the one who creates that, I would have known. إنما العبد يكتسب الفعل والله هو الخالق وهو العلام الخبير. The truth is, the slave acquires the deed but does not create it. The one who creates it is Allah, who is knowledgeable about everything. ومن هنا يعلم أن عمل القلب أيضا بيد الله, بخلق الله ليس بخلق العبد. From here also it is known that the deeds that occur in the heart are created by Allah تبارك وتعالى and not by the slave. حتى الخاطر, even the thought that passes on one's mind, فهذا بخلق الله. كما قال ربنا عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. Just as Allah Ta'ala said, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. Which means that Allah changes. The status, the... No? The Allah turns, I want to say that. Allah turns the hearts and the sights. Allah. واضح إلى هنا. Is it clear up till here? Sides, yes. The hearts and the sides. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال المؤلف: وكلامه قديم كسائر صفاته، لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال، سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. The author said, the speech, that is the kalam of Allah, is without a beginning, like all of his other attributes. Because he, the exalted, is unlike the creations in the self, attributes, and actions. قلنا الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. معناه لا ذاته يشبه ذوات الخلق، ولا فعله يشبه فعل الخلق، ولا صفاته تشبه صفات الخلق. We said that Allah is attributed with oneness, which means that Allah has no partners. His self does not resemble any other self. His doings do not resemble the doings of others. And his attributes do not resemble the attributes of others. فيفهم من هذا أن كلامه الذي هو صفته لا يشبه كلام الخلق. From this, it is understood that his speech, his kalam, which is his attribute, does not resemble the speech of the creatures. كلام المخلوقين حرف وصوت. The speech of the creatures is with sounds and letters. له بداية. It has a beginning. يحصل دفعة بعد دفعة. It occurs one batch after another. أما كلام الله تعالى الذي هو صفته فليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية أو أعجمية، ولا له بداية، وهو واحد غير متجزئ، لا يحدث دفعة بعد دفعة، إنما هو كلام أزلي أبدي لا يشبه كلام المخلوقين. As for the speech of Allah تبارك وتعالى, it is not composed of sounds and letters. It is not a language, neither Arabic nor any other language. It does not have a beginning. It is not composed of parts. It is one speech without a beginning, without an end, that does not resemble the speech of the creation. إذن الله متكلم بكلام ليس ككلامنا، هو سبحانه مخبر به، آمر ناه من غير تغير يطرأ على هذا الكلام، ولا تبعض ولا تجزؤ. So Allah تبارك وتعالى is attributed with speech with which Allah orders, forbids, tells, without it being affected by change and without it being composed of parts. It does not resemble our speech. طيب هذا مفهوم، لأن كلام الله لا يشبه كلام الخلق. إذن هذا اللفظ العربي الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نسميه أيضا كلام الله؟ الجواب بلى، لكن هو كلام الله يسمى كلام الله لأنه ليس من تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا من تأليف جبريل، ولا ملك آخر، ولأنه عبارة عن كلام الله الذاتي، يدل على كلام الله الذاتي. فإذا عندما نقول القرآن، أو عندما نقول كلام الله، هذا له إطلاقان، يطلق ويراد به كلام الله الذاتي الذي هو صفته، وهذا لا يشبه كلام الخلق، لا هو لغة عربية ولا غيرها ويطلق ويقصد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد
وهذا لا شك أنه باللغة العربية، ولا شك أن اللفظ مخلوق، لكن يسمى كلام الله لأنه يدل على كلام الله الذاتي، عبارة عن كلام الله الذاتي. تقريب ذلك أنني إذا كتبت على اللوح لفظ الجلالة الله، ثم إذا سئل شخص ما هذا، يقول الله، هل يعني بذلك أن هذه الحروف هي الذات المقدس الذي نعبده؟ لا، إنما هذا الاسم، هذا اللفظ عبارة، يدل عبارة عن الذات المقدس الذي نعبده، يدل على الذات المقدس الذي نعبده. كذلك اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن الكلام الأزلي، يدل على الكلام الأزلي، وكل يسمى كلام الله. Now, if this is the case, don't we call the Arabic terms revealed to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم كلام الله؟ The answer is yes, we do. Although it is composed from letters and sounds, and for sure letters and sounds are created, we call those revealed terms for sure are created, but still we call them Kalamullah, because they are not composed by Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam, nor by Jibreel or any other angel. And because they are expressions of the eternal speech of Allah. To make it more clear, let us give an example. If I write on the board the name of Allah, Alif Lam Lam Ha, and then someone would ask, what's this? What's this term? Another one would answer, Allah. Does he mean that this term, those letters, are the exalted self that we worship? No. Rather, this term is an expression of the eternal self. Likewise, the Arabic terms revealed to the Prophet عليه الصلاة والسلام are expressions of the eternal kalam of Allah. And both the eternal kalam of Allah, we call it kalamullah, and the revealed terms, we call them kalamullah. So depending on the context, the term Kalamullah can mean either the attribute of Allah or the revealed terms. وهكذا الحال بالنسبة لللفظ المنزل على سيدنا موسى المسمى بالتوراة، يقال عنه أيضا كلام الله، وهو بالعبرية بالعبرانية، لأنه عبارة عن كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. Likewise, the revealed text called التوراة, the Torah, which was revealed to Prophet Musa عليه السلام, we call it كلام الله because it is an expression of the eternal كلام of God. كذلك اللفظ المنزل على سيدنا عيسى وهو بالسريانية يقال عنه كلام الله لأنه عبارة عن كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. Likewise, the Syriac terms revealed to Prophet Isa, Al-Injil, we call it كلام الله because it is an expression of the eternal كلام of Allah تعالى. أما كلام الله الذي هو صفته فلا يشبه كلام الخلق، لا هو حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. As for the speech of Allah, which is the attribute of Allah, it does not resemble the speech of the creation. It is not composed of sounds and letters. It is neither Arabic nor Syriac or Hebrew. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ويتكلم، أي الله عز وجل، لا ككلامنا، نحن نتكلم بالأصوات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. يعني الله يتكلم بلا آلة، ليس بفم، لا يحتاج إلى فم، لأن كلامه ليس ككلامنا، ولا حرف، لأن كلامه أزلي أبدي غير مركب. This is why الإمام أبو حنيفة said Allah speaks, Allah is attributed with a speech that is not like our speech. We speak with letters exits and organs. Allah speaks without any letter and without any organ. أما الذي يعتقد أن الله يقوم به كلام، أي يوصف بكلام هو ككلامنا عربي يحدث حرفا بعد حرف فهذا جعل الله موصوفا بصفات المخلوقين بالحوادث، لأن كلامنا لا شك حادث. أنا عندما أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء سبقت السين أليس كذلك، ثم انتهت، ثم حدثت السين، ثم انتهت، ثم الميم، ثم انتهت، ثم اللام، ثم انتهت. هذا حادث أم قديم أزلي؟ حادث. وكلام الله ليس حادثا، إنما هو صفة أزلية له سبحانه. Now, anyone who believes that Allah speaks with letters, like Arabic letters, he is likening Allah to the creation and claiming that Allah is attributed with created attributes. When I say Bismillahir Rahmanir Rahim, first I start with the B. Before that, this sound does not exist, did not exist. Then it exists. Then it ends. Then the scene exists. Then it ends. Then the meme. Then it ends. Then the lamb, and etc. What exists after non-existing, and then comes to an end, and so on. Isn't it created? Of course. Is it eternal? No. Al-Wahhabiyya يقولون الله يتكلم مثلنا بحرف وصوت. ومن غبائهم يقولون وكلامه قديم. من يقول إن قولي بسم الله أزلي إلا المجنون؟ تقول لهم قبل أن أقول بسم الله هل هذا اللفظ كان قائما بي، موجودا قائما بي؟ يقولون لا. أقول ثم لما قلته وجد؟ يقولون نعم. تقول إذن حادث؟ يقول لا، أزلي. ماذا يكون مثل هذا؟ مجنونا، مجنونا. أليست هذه الحروف متتالية يتلو بعضها بعضا؟ المتتالي كيف يكون أزليا؟ الذي لا يوجد إلا بعد انقضاء الذي قبله كيف يكون أزليا؟ لا يقول إن هذا أزلي إلا مجنون، أي مثل المجنون. The Wahhabis, because they like to liken Allah to the creations, they say Allah speaks with letters and sounds. They say, but His speech is eternal. But you and me, everyone knows that letters are created and sounds are created. So anyone who says that the sounds and letters are eternal is like a crazy person. Insane. When I say Bismillah, the scene does not exist except after the ba ends. And then the meme does not exist except after the scene ends. What does not exist except after something before it ends, would it be eternal? How's that? Craziness. The one who says that is insane. لكن هؤلاء الوهابية حتى الشيء المعلوم بالحس يناقضونه لأن الله أعمى قلوبهم. إذا أعمى الله قلب إنسان أنا وأنت إيش نفعل؟ لا نستطيع شيئا. Even what is known by senses, the Wahhabis, they go against it because Allah misguided them, made them misguided. And the one to whom Allah willed misguidance, you and I cannot do anything about his status, his situation. نقف هنا الآن. Let us stop here for now. والله أعلم. الله knows best. هذه المسألة, مسألة الكلام, مهمة. من الناس من لا يميز فيها. This matter, this case about الكلام is important. Some people, they don't understand it properly. They have a wrong belief about it. Allah Ta'ala قال, اسمعوا, Allah Ta'ala قال, يريدون أن يبدلوا كلام الله, أي الكفار, يريدون أن يبدلوا كلام الله. إيش المقصود هنا بكلام الله؟ لا يصح أن يكون المقصود صفة الله, لأن الكفار ما أرادوا تبديل صفة الله, إنما إيش أرادوا أن يبدلوا؟ اللفظ المنزل, اللفظ المنزل على النبي. فهذا اللفظ يطلق عليه كلام الله كما في هذه الآية. وقال الله تعالى, الله تعالى said, يريدون أن يبدلوا كلام الله. This verse means that the blasphemers wanted to change, to pervert كلام الله. In this verse, the term كلام الله cannot refer to the attribute of the self of Allah, because the blasphemers did not want to change the attribute of Allah. They wanted to change the revealed terms. So it is very clear that the term Kalamullah refers to the revealed terms. وقال ربنا عز وجل, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في هذه الآية كلمات ربي يراد به كلام الله الأزلي الذي لا يشبه كلامنا. أيضا واضح أنه لا يراد به اللفظ المنزل، لأنه لو فرض البحر مدادا لكان هذا المداد يكفي لكتابة القرآن، بل ولكتابة الكتب المنزلة كلها. إنما المراد أن كلام الله الذي هو صفته ليس له نهاية. أما البحر ولو مد ببحر مثله فله إيش؟ نهاية. فيعرف من هذا بنص القرآن أن كلام الله له إطلاقان، يطلق ويراد به اللفظ المنزل، ويطلق ويراد به الكلام الذاتي الذي هو صفة له سبحانه ولا يشبه كلامنا. In another verse الله said قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. In this verse the term كلمات ربي refers to the eternal كلام of Allah. It does not refer to the revealed books, because the verse means that if you have the ocean as ink and with it a similar amount, then it will vanish, it will come to an end. If you use it to write, it will come to an end, while the speech of Allah does not come to an end. For sure, here the term Kalimatu Rabbi does not refer to the revealed books, because if you have an ocean of ink, then you can write Al-Quran and all the revealed books before it vanishes, before it comes to an end. You don't use even except a part of it. So it is clear that the term Kalamullah, referring to Al-Quran, it is clear that the term Kalamullah is used in two meanings. One, in reference to the attribute of Allah that does not resemble our attributes. The other one referring to the revealed terms. مع وضوح هذا الأمر في القرآن والنصوص الشرعية وأقوال الأئمة من السلف والخلف، الله أعمى قلب من شاء عن هذا. الهدى هدى الله. نعم. الآية الأولى تعني اللفظ المنزل. نعم. صحيح. صحيح. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بالياء. نعم. وهنا جمع الكلام بكلمات للتعظيم، هذا الجمع للتعظيم. طيب، أحد له سؤال؟ Do you have questions?
MashaAllah, no questions. Good. Then I'll ask in the next session, inshallah. طيب إن شاء الله نلتقي الساعة السابعة. We'll meet at 7 o'clock, inshallah ta'ala. خلونا نهلل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم.